سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد من أرض العز من إيران التي وقفت وثبتت وردت، تحية لكل من حمل طالة الصمود في زمن الانكسار، تحية إلى أرواح الشهداء وإلى من جعلوا من دمائهم مدادا لكرامة الأمة. فجر يوم الجمعة حاول العدو أن يفاجئنا، فكانت المفاجأة عليه، حاول أن يكسر الإرادة فصفع برد حديدي من السماء. وفي هذه التغطية الخاصة نسلط فيها الضوء على العدوان الإسرائيلي الوحشي وعلى الرد الإيراني الذي أثبت أن الكرامة لا تقصى. معنا الكرام، أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الجوية والفضائية، وهي أقوى وأكثر تدميرا منذ قبل. وبحسب صور منشورة وتقارير إعلامية عربية، سمع دوي وأدى انفجارات كبيرة في وسط الأراضي المحتلة. وقد دوت صفارات الإنذار من إيلات في أقصى الجنوب إلى النافورة في شمال فلسطين المحتلة. وأفادت بعض المصادر الصهيونية بأن صواريخ إيرانية أصابت تل أبيب وحلف المحتلتين. وقال قائد منطقة الوسط في شرطة الاحتلال: لدينا عدد كبير من المباني تعرضت لإصابات مباشرة جراء الصواريخ الإيرانية. كما اندلع حريق في محطة توليد الكهرباء بمدينة حلفة عقب الهجوم الصاروخي الإيراني. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ذوي انفجارات سمع في مناطق شرق تل أبيب وغرب القدس المحتلة ومدينة حيفا، إضافة إلى محيط مطار بن غوريون. كما أشارت إلى انقطاع كبير من الكهرباء ووقوع إصابات خطيرة وسط إسرائيل من جراء القصف الإيراني.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينشرن الله من ينشر ولينشرن
الله. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، انتم معنا وهذه التغطية الخاصة عن العدوان الإسرائيلي على إيران فجر الجمعة، وخلف شهداء ودمارا واسعا. في هذه اللحظات ننتقل ونستضيف العميد عبد القادر سلام، الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ، أهلا وسهلا بكم. عفوا، العميد عبد القادر سلام، صحيح؟
نعم.
اهلا وسهلا بكم استاذ عبد القادر، حياكم الله. شكرا جزيلا لكم. استاذ، ما شهدناه خلال الساعات الماضيه لم يكن مجرد رد عابر، بل عمليه مركبه من حيث التوقيت والدقه واختيار الاهداف، وهي أيضا عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيته الدفاعية والاستخبارية؟ وعليكم السلام. أعتذر أستاذ عبد القادر، أعتذر على المقاطعة، لم يكن الصوت جيد، لم أسمع الصوت جيدا، إن شاء الله سنعاود الاتصال معك العميد عبد القادر سلام بعد لحظات إن شاء الله.
الجبان عجز أن توجيه ضربة وأثرة للبنية وجود رافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمباحثين وتغليظ الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الهجوم إن شاء الله.
نأخذ هذا الاتصال ونكون مع السيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله.
شكرا جزيلا لكم، نشكركم بإتاحة هذه الفرصة. سيادة العميد، ما شاهدناه خلال الساعات الماضية لم يكن مجرد رد عابر، بل عملية مركبة من حيث التوقيت والدقة واختيار الأهداف، وهي عملية جاءت رغم ظروف الحصار والضغوط الدولية الهائلة على إيران. في ظل هذا المشهد نريد أن نسأل منكم، كيف استطاعت إيران أن تنفذ عملية بهذا المستوى من الدقة والتخطيط رغم الحصار والعقوبات، وما الذي يكشفه ذلك عن بنيته الدفاعية والاستخبارية؟
حبيبتي، ما تنسيت أنك مدينة إيران إسلامية، دولة باش تاريخ ودفع حضارة عريقة ولها تاريخ باع. جمهورية إيران إسلامية مثلا سماحة الرجعية الدولية والجيش الدفاعي للحرس الثوري الإيراني، جيش مؤهل ومدرب ومؤهل باحي العالي، والطباع يمتلك رسانه وأسلحة ذات ربح استراتيجية عالية جدا، والطباع يملك تاريخا لعبة المدى وقدر وبخبراته وبعلمه وبفضلاته، الطباع يمتلك تفاعلات نووية أرعبت أعداء الأمة وهم اليهود والنصارى. هذه الدولة التي حاصرها الغرب والاتحاد الأوروبي والعالم كله، فيما فيها دول الخليج الفارسي التي تتعاون مع إسرائيل في الوقت الحالي بعدوانها على دولة إيران الإسلامية، وكذلك مملكة الأردن العميلة ودولة إيران أصبحت دولة ما يتمتلك من الأسلحة والرجال المجاهدين، ما يدافعون عن نفسهم وما فارقتهم إلا إنصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجازر الكيان الفلسطيني في غزة من النساء والأطفال، وكذلك عدوانهم الغاشم على جمهورية إيران الإسلامية وقتلهم للأبرياء وهم في منازلهم. فكان هذا الوقت وقت حديث وقت له حد أن يرد على ويدافع عن نفسه، وكان بالفعل موقف استراتيجي ووضعت إجراء ومعلومات إخبارات عسكرية عالية جدا.
كيف سيادة العميد، إيران تستهدف العمق الصهيوني، إلى أي مدى يمكن اعتبار استهداف تل أبيب وحيفا رسالة مفادها أن اليد الإيرانية طويلة ولا تقيد جغرافيا؟
الله 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 الله، البعد الاستراتيجي التي وصلت إليه القوى الصاروخية الإيرانية يدل على أن هناك أسلحة شرطة استراتيجية قوية وتمتلك التكنولوجيا الحديثة للحرس الثوري الإيراني، ما يتعلق مثل أعداء ومثل اشتراك الصواريخ، أما أعتقد وفي المستقبل القريب إلى لا ينزل إلى كل مكان في العالم. وخرج بعض الرجال والمساحرات في الشوارع نتيجة هذه الضربات التي زلزلت أركانهم وزلزلت مضاجعهم في عجل دارهم. هذا الفن الذي لم يكن يتوقعوا أي إنسان بأنه تطلع أي لبن إلى أجيال الصديوني في اعتقادهم عندما عملوا الرد على أول أمن الشامل والكامل بالجانب الصديوني أصبح بالجنة بأن هذه الدولة حشية وأن هذا الدولة جدة وأن هذا الكيان كخيوط العنكبوت وثلاث باب مجرد توجيه ضربة صاروخية أو دورا ويتمنى من الأخوة المعنيين بالقرارات في الحركة السورية الإيراني أن يأخذوا الحذر والشيطه من هذا العدو المتخطرط الذي يستخدم جواتيه والمفردين وعملائه والسجاجات الداخل ويضربوا في يده الحديث ويحاول يحفظ الأمن الداخلي للشعب الإيراني وكذلك يجب الحيرة والحذر من هواد البلدة في الأماكن المستهدفة يجب أن يأخذوا حذرهم من هذا العدو الذي يتردد فيهم ويريد إنصارات إعلامية فقط لا يريد أن يحدد إنصار وأظن أنه غير قادر على تحديد أي إنصار يقدر على العصر وإنما يريد إعلاميا فقط.
طيب سيادة العميد إذا كان ذلك كذلك فهل نحن أمام مرحلة جديدة تتغير فيها قواعد الاشتباك وتكون فيها إيران لا تدافع عن نفسها فقط بل تبادر لفرض ما تراه حقوقا وخطوطا حمراء؟
إيران في الوقت الحاضر لا تدافع عن الأمة العربية والإسلامية وعن الأحرار وعن أحرار العالم وما تصريحات مثل الجرى وزير الدفاع الباكستاني إلا ناتج عن ما يراه من ظلم ووحشة لدى الجزء والنصارى في المسلمين في فلسطينيا العالمية ذكرت أمريكا وبريطانيا وهذا التحالف الذي تقوده أمريكا ضد إيران جعلت الأمة اليوم تتحرك حول محور المداومة وحول جمهورية إيران الإسلامية ودعمها معنويا ولوجستيا. نحن اليوم أمام عدوان صهيوني وغاشم وحالف دولي للدولة الإسلامية مثل جمهورية إيران الإسلامية التي أعادت للأمة الإسلامية كرامتها وعدد من الأمة الإسلامية تكفى بأنه يوجد هناك أن يقول لليهود والمتغطرة والظالم والجهد الله ويضربون إلى عدداني وما علينا إلا أن يجب أنفسنا ونوجد مع هذا الشعب الكريم الشعب المسلم الإيراني الذي يقول للحول الله ويقوم معه من نصرة المسلم وما يطلق جهده وتضربات وتدمير هو نتيجة موجوده الإنساني والإيماني والإسلامي والمسيحي والأخلاقي مع جبهة الشعب الفلسطيني ومع أخواننا المظلومين في غزة.
طيب تحدث المدنيون الإيراني عن أن منظومات العدو استهدفت بعضها البعض، كيف تقرأ هذه الإشارة؟ وهل ممكن القول أن إيران اخترقت هندسة الدفاع الجوي للعدو؟
ما أدخلت إيران ما أدخل الجيش الإيراني في التقنيات التحديثية التحديثية الصاروخية هي من ما أدخلت الدفاعات الجوية في الكيان الصهيوني وأدخلت الدفاعات الجوية التي استخدم جلدها وأسست بطلها من ألمانيا ومن أمريكا ومن فرنسا وبريطانيا في الصهيونية التي نزعت المثل أمام الصواريخ الحيثية الإيرانية التي أنفذتهم وعبدتهم ووصلت إلى أهدافها دون أن يتمكن هذا الدفاعات الجوية من اعترافها وبدأ أفتكر هذا العدو الاستراتيجي الذي جعلته يعيد استهدافه وإن شاء الله في الطيب العاجل بأنه يعلن استسلامه أمام الضربات الحيدرية الإيرانية.
رغم ضربة إيران لم تظهر كل أوراقها، ما دلالة ضبط النفس الإيراني المقرون بالقوة؟ سيادة العميد، هل نحن أمام قوة عاقلة تتحكم بتوقيت النار والسياسة؟
إيران سيادة حكيمة، سيادة عسكرية لها بعد استراتيجي كبير وضع قوي وما يتركون المهمة ويتركون المعركة ويتركون أبعادها الاستراتيجية ويعرفون بأنه العدو هو يد لأيادي أخرى مثلا بالأطماع الأمريكية والأوروبية والبريطانية في كف جناح إيرا مثلا بتطوبها الدفاعي والعسكري ومشركها قدرات سياسية تقريبا اليورانيوم وكذلك المسائل النووية. فإيران تدرك أن هناك ما وراء العدوان الإسرائيلي تتأمل كتابها وتتجنن استخدامها للقوى المختلفة ولديها استراتيجية تستخدمها أولا بأول حسب الظروف وحسب احتياج المعركة.
طيب إذا كان الأمر كذلك سيادة العميد فهل نشهد في شكل نموذج إيراني جديد في الرد على لا يقوم على رد الفعل فقط بل على صياغة معادلات تلزم الآخرين بضوابطها؟
هذا يعود إلى سياسة الرد على العسكرية لدى المخصصين في جمهورية إيران الإسلامية وهم أكثر بهذا هذا السؤال وهم من يجيبونه حسب ما تتطلبه المعركة.
طيب هل يمكن القول أن إيران اليوم باتت تصنع المعادلات بدل أن تكون مجرد طرف يتفاعل معها؟ وكيف ستعيد هذه العملية رسم مواطن الردع في المنطقة؟
إيران صنعت المواد وأصبحت قوة إقليمية وأولادها هانبها وأصبحت قوة القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي قالت لأمريكا وبريطانيا وكندا وحلفوا مع الفلسطينيين لا وجودهم عند حدهم وهي الدولة الوحيدة التي بدلت أن تنفلس أسلحة الردع الاستراتيجية التي جعلت إسرائيل يربح للسلام.
ومن أكاس هذا الرد على حلفاء إيران في المنطقة؟
حلفاء إيران في المنطقة لا أعتقد أنهم قادمين كما سبب ذلك الدورة في الجمهورية اليمنية سيدة مجاهد عبد الناصر قدر الدنيا فهو الوحيد المجاهد وهو الوحيد الواجب مع إيران وأعتقد بالنسبة للأجواء الفصائل في محور المداومة هي الضربة هذه يجب العمل لها دليلا رغم انه تتكالب عليها العالم واضعفها واخذ من قدرتها الابتدائية. فانا ارى انه ايران يجب ان تعتمد على نفسها ولا تركن على الاخرين مهما يكون لانه مصالح مواجهة مصالح مطرحة ايران تواجه يتبع على عن أرضها وشعبها وتتكلم على نفسها وعلى ما تتركه من قدرات مثالية وهي دولة كبيرة ذات ساعة كبيرة وذات أساس إسلامي كبير ولها القدرة على الصمود أمام أي إنزاج وأي عدو يريد أن يترفض أو يغتبها. أما بقية حالفات ستكون حالفات إعلامية نظرا للأمنة الأمريكية والبريطانية والقوة على تلك الدول التي تخدم الصف على مصالحها أجب أبناء أنه سيكون ويكون لها مواجب مساندة أو مشاركة. فأعتقد مستبعد كل الفات إلا هي اليمن فقط وبعض الأخوان في العراق ولبنان فهم بعض من قدرات مستبعد في هذه الأيام.
العميد كما ذكرتم أنتم الرد الإيراني لم يكن في الفراغ بل جاء في سياق إقليمي تشتبك فيه مصائر الدول وخطوط التحالفات. ومع تعاظم دور محور المقاومة يبدو أن هذا الرد يتعدى إيران كدولة ليمس بنية التوازن في كامل المنطقة. هل يمكن أن نشهد تنسيقا ميدانيا أكثر عليا في المرحلة القادمة؟
أكيد جدا تطلق في المرحلة ذلك وجاءت الكيان الكيوني من قدر الصفي ودخلت أمريكا وبريطانيا وفلسة في خطر ناجحة وأعتقد أن هناك دول إسلامية كازاخستان وغيرها وتمت في ناجحة ويكونون في تحالف مع إيران للحفاظ على مصالحهم وأصناع إسرائيل في المنطقة وأمريكا وبريطانيا.
كيف أثر الرد الإيراني على المزاج الشعبي داخل الكيان الصهيوني وماذا عن تداعياته على صورة إيران في الرأي العام الإقليمي؟
كل المزاج هو أخرج الشعب الإسرائيلي عن وعيه وأصبح الشعب الإسرائيلي كله داخل الملاجئ وأصبح من وبعضهم يخرجون في الشوارع وهم حراس بهيئة مجانين لا عقول ولا رادع ولا رادع لا أخلاقي ولا دين. فالضربات الإيرانية جعلت من الشعب الإسرائيلي شعب معلوم شعب مجنون شعب فاقد حياته شعب فاقد للقدرات على نفسه وعلى نفسه وأصبح بعض الإسرائيليين يريدون أن الرحيل من إسرائيل والعودة إلى بلدانهم خوفا من مسيرهم المحدود. أما بالنسبة للشعبية التي أصبحتها جمهورية إيران الإسلامية فجاء الحاضنة الشعبية في الوطن العربي الإسلامي فجاءت بأن تتحد اتفاحا فريد ويحفظ فريد شعبي كثير رغم ثقافة الأقسام والزعماء العملاء والمستجدات للأمريكا والغرب بشكل عام ما دون الكيان الصهيوني اليد الصغرى والاسم المثل المدلل لأمريكا والبنت اللدودة لبريطانيا في الشكل العام.
طيب ما الذي يدل عليه استهداف منظومات القيادة والسيطرة لدى الاحتلال؟ هل يشير ذلك إلى اختراقات أمنية عميقة؟
أصبحت الصراعات الجوية وأصبحت الصراعات مراكز السيطرة غير بالعمليات والعدو والسلمية بالحالة الانتباس وأصبحت مخصوصة ومجرد عن محمى اختراج المنظومة الدفاعية للجيش الإسرائيلي أصبحت القيادة والسيطرة المنظومة لدى الكيان الصهيوني وأصبحوا يستغيثون ويستنجدون في الغرب وفي أوروبا وفي بريطانيا وفي فرنسان الكيان وترى على ذلك تحريك بريطانيا لحملات الطائرات إلى البحر العربي وكذلك تحريك فرنسا لتوافقان للمستعمل للكيان الصهيوني في أجواني على إيران.
نعم طيب سيادة العميد في الوقت الذي كانت فيه أنظار العالم متوجه نحو تل أبيب توقع كثيرون أن يكون الرد الإسرائيلي سريعا وحاسما خاصة مع وجود دعم غربي سياسي وعسكري شامل، إلا أن ما رصدناه على الأرض كان أقل مما كان يروج له. السؤال سيادة العميد رغم الدعم الغربي الكامل لماذا بدا الرد الإسرائيلي باهتا أو محدودا؟ هل يعود ذلك لخشية التصعيد الشامل أم لعوامل أخرى برأيكم؟
هي تتنافع من تتالية لم يكن أكثر من ذلك لم يكن مثل جيش الإسرائيلي أو الأمريكي سواء الغربة الإعلامية والدعايات الإعلامية المضبوطة غير إطلاق الصواريخ حتى هو البارية بعض الطائرات أي فرقين حدث أن خوف في سكان أكثر من ذلك هي تتنافع من تتالية وخوف يرتب من شيء من أجل حتى النار الشامل أكثر من إيران على الإسرائيل من يجيب هناك التلفون من أسلحها مما كلام ذلك ببريد أمريكا وإسرائيل جبر ما حتى في أجوانهم على اليمن أمريكا بكلها وبريطانيا جبر ما في أجوانهم على كل على اليمن لا يمكن أكثر من الموارد الجوية وإطلاق الطوارئ من البركات، هم أكثر أن يقاتلوا على الأرض أو يواجهوا مع أعداء استخدامهم للسلاح الطيران وطوارئ سروج من البحر. فقط هذه كل قدراتهم، غيرها لا يمكنون أن يملكوا شيء ولا يعملوا شيء ولا يدمروا شيء غير هذه التقنيات التي يمتلكون.
طيب سيادة العميد، في مشهد أقليمي شديد الاحتقان تتسارع وتيرة المواجهة بين إيران والكيان الصهيوني لتدخل طورا جديدا من التصعيد المباشر والعلني، لم تعد الرسائل محصورة في الغرف الخلفية أو عبر الوكلاء، بل باتت الصواريخ والمسيرات هي لغة التخاطب. فما الذي تغير في قواعد الاشتباك؟ ولماذا اختارت طهران أن ترد بهذه القوة؟ هل يدخل هذا في سياق حرب استنزاف محسوبة أم بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة إلى حافة الاشتعال؟
عزيزة الزفر، إسرائيل من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية لها علمت أن يجب أن جوالها على يد الجيش الثوري، الجيش الإيراني. الحركة الثورية الإيرانية جعلته هذا هو عدونا الأول والأخير، وهذا هو الشيء الوحيد في العالم الذي يمتلك أسلحة الرد وأسلحة في سنة وتزعزع أمننا واستقرارنا. توجهوا كل أنظارهم وكل أسلحتهم اليوم أكثر من 60 عام لهم يرفضون كل التحركات وكل المراتب الزيادة والسيطرة داخل إيران، وجعلوا كل اهتمامهم كوما وأمريكا وبريطانيا على جمهورية إيران الإسلامية وجيشها الممثلة في الحركة الثورية الإيراني الذي أصبح يمتلك إدراكي وأصلح استراتيجية وأصلح حدث، وجعلت نفسها أن إيران هي العدو الوحيد لهذه الشرق الأوسط. أما بالنسبة لدول الضوء أو دول الحماية التي تعترض الطيران والسير والتواريخ الإيرانية من درجة إلى إسرائيل وتعترضها وتسمح للطيران الإسرائيلي والتواريخ بالعبور من أجواءها فالعالم يقصهم وأدركوا أنهم لا خبر عليهم وجعلوا من هذا الدول دائما لهم وحامية لهم. أما عدوهم الأول والأخير الذي أصبحوا يحسبون رؤال كتاب هي جمهورية إيران الإسلامية الذي جعلت الآن صحبة العالم وتم حالة دولي للقضاء على هذا الخطر الذي يهدد وجوده، ولكن من جدوى وعقبة أن إيران قادرة على الصمود وقادرة على الثبات وقادرة على إلحاد الهزيمة هذا الكيان ومحكوم على الخارج مهما كان لقاء ثمن وهي بعيدة كل البعد عن المواجهة. لكن إيران أصبحت اليوم هي مرآة أمام العالم بأنها القوة الوحيدة في الشرق الأوسط التي سوف تحرر المسجد الأقصى. أما غيرهم فلا حد يرد على من خالص، لا جريدا ولا بعيد، لا ملك ولا رئيس ولا مرسل.
طيب سيادة العميد، في ظل الانشغال الدولي بحرب غزة وتداعياتها، تشتعل الجبهة الموازية لا تقل الخطورة بين إيران والكيان الصهيوني، مشهد يعكس تعمق الاشتباك في صلب المعادلة الإقليمية وتداخل الملفات النووية والعسكرية والسيادية. فهل يسعى الكيان لتوسيع دائرة الحرب خارج غزة لإرباك محور المقاومة؟
أصلاً أطماع الكيان الصهيوني كانت من الانفراد ولها توسع في مراكز أبحاثها الاستراتيجية، ولكن عندما وضعت اليوم إيران أدركت بأنها أحلامها تبددت بعد أن أصبحت إيران هي العدو الأول وهي الآن الحالية والحاضرة للقضاء عن غزة وعن ألف الشريف وعن حق إسرائيل في مسائل في مركزها داخل اللعب، وإما توجهها أصبح علما تتجدد أمام القوة الصاروخية والقدرات القتالية والاستراتيجية الجمهورية إيران الإسلامية التي أصبحت اليوم عدوها الوحيد هي التي تدرك وتعلم بأن جوال إسرائيل على يد هذا الجيش المسلم الجيش الإيراني الذي أصبح من 30 رجل فردانات من الأسحاب وأصبحت الربحة التي أفترجت الجفة الحديثية والقطاعات الدولية من ثلاث سنين وأصبحت المعادلة واضحة فأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا تدور حربا في إسرائيل ضد إيران القضاء على أصبحت الأسلحة الكيماوية والتي تمتلكها إيران التي تحدث الوجود الإسرائيلي بها.
يا بشرى اللي راحوا كل نقطة دم كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم يا بشرى اللي راحوا كل نقطة دم كل مقاوم وجراحوا كل صرخة دم والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقي سلاحهم من ظالم لا من نفسع ولو كل العملاء صاحوا والمجتمع يسمع مقاوم ما بيلقي سلاحهم من ظالم لا من نفسع ولو كل العملاء صاحوا
بين محاولة فرض المعادلات ردعا جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية. سيادة العميد، هنا تبرز أسئلة جوهرية، ما هي حدود هذه المواجهة؟
عزيزتي، اليوم الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل هي حرب وجود. حرب وجود. يا نحن يا حرب نصيرية بين إيران وإسرائيل، فما على إيران إلا الثبات والسلوك، تحافظ على وجودها وديانها وتحافظ على ذاتها وأخلاقها وديانها التي وشأت عليها الاستطاع عن المدفقات الإسلامية وعن الشعب الإيراني المسلم. يا حرب اليوم لا يوجد حرب وجود، بل حرب وجود، بل هذه المعركة معركة وجود ومسير. يا أخي الأسعد الذي نطلبه ونرجوه عبد القيادة الإيرانية أن تتمتع بالثبات والسلوك لمواجهة هذا الكيان وإستخدام كل ما لديها من قوة حسب ما تتطلبه المعركة. المعركة
معركة وجود ومعركة مسؤولية في الطرفين. من المستفيد من توسيعها سيادة العميد؟
أطمعهم وحطهم بالثروات وحطهم بالذات لمن جعلتهم يتخيلون ويحملون هذه الدراسات والكتاب أنهم يريدون السيطرة على الشرق الأوسط وحطهم بثرواتهم ومخاطرهم ومخاطرهم. فأمريكا اليوم تحاول أن تتدخل وإخراج الناس لكن تشرد عاصمة فلقتها على ألمانيا واليابان سابقا، وهذا يعيب عليهم كل الوقت. إيران دولة إسلامية ولها سياسة ولها أديان، لم تحصلها تهل السلوك وهم يكلفها السلوك.
طيب سيادة العميد، ما الذي تكشفه عملية الوعد الصادق الثلاثة عن تطور العقيدة العسكرية لإيران؟ هل أصبحت العمليات الجوية فضائية بديلا عن المواجهة المباشرة؟
هي أصبحت سلاح العصر، هي أصبحت السلاح في وقتنا الحاضر، هي آلات الحرب، أصبحت القدرة الصاروخية والطيارة المسيرة، هي الأسرية في المعركة، وهي التي تحكم حاليا في كل الفرق في تركيا وأوكرانيا أو بين اليمن وروسيا لحارة الأديان. أصبحت القوات الصاروخية والطيارة المسيرة هي أصبحت الربع الاستراتيجية في وقتنا الحاضر، وسوف تستمر هذه الضربات والارتجالات الصاروخية بين إيران وإسرائيل إلى أن كل منهم يحدث أهداف، ولكن نتمنى أن تكون أهداف إيران التي سوف تحدث جواب هذا الكيان وترسطه وإيجابي أن تحدث.
طيب سيادة العميد، كيف تتعامل القوى الكبرى وعلى رأس هذه القوى الكبرى واشنطن مع هذا التصعيد؟
أمريكا تريد المحافظة على مصالحها، تريد أن تبقى إسرائيل في المنطقة على أساس تحسين مصالحها في الشرق الأوسط فقط، وهي مستعدة لأن تدفع وتدفع وتلبس الدول المعروفة في الشرق بالمنطقة للتعويض عما تفترضه وتفترض إسرائيل من سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها في المنطقة. ولكن اليوم بعد تصريحات باكستان وبعد الدول استخدام التحالف الاسلامي لمواجهه هذا الغفله الامريكيه والصهيونيه والعالميه في المنطقه، يجب ان يستمر الدبلوماسي في ايران للحد في هذا الدول مع المحافظه على انها الداخلي مع الاستمرار في الارتجالات الصاروخيه بشكل مختلف ومع تسهيل الدفاعات الدوليه لحماية السماء الصحراء. هذه الأشياء يجب أن المسؤولين في إيران أن يكونوا في حسابهم ويحافظوا عليها ويستمروا في الحد والثبات والتصدي لهذه الضربات وانتصافها أولا بأول.
سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير الاستراتيجي والعسكري، كنت معنا من اليمن، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد وتشرفنا بحضوركم معنا في هذه التغطية.
حياكم الله الشعب اليمني سيادة وحكومة وشعبا ناصر لكم وإلى جانبكم أولا وأولا ونحن متأكدين من تغطيات أعلامية في أي وقت يكون.
شكرا جزيلا لكم سيادة العميد ومتقصرون شكرا لكم.
الله معكم. قواعد الاشتباك ولماذا اختارت طهران ان ترد بهذه القوة وهل يدخل هذا في سياق حرب استئناف محسوبة ام بداية تحول استراتيجي قد يجر المنطقة الى حافة الاشتعال. طيب مستمعينا الكرام نحييكم من جديد اهلا وسهلا بكم ولدي مشاركاتكم مستمعينا الكرام.
إيران كثيرا من العدوان سابقا وكانت دائما تدافع عن سيادتها سواء على مستوى السياسي أو القانوني أو العسكري، وهذا حق من الحقوق الحرب الدولية يعطيها ميثاق الأمم المتحدة في المادة 51، كما تحدث وزير الخارجية الإيراني أنه يعود إلى المادة 51 للدفاع، وهذا تمسك إيران. مجرد ذكر ميثاق الأمم المتحدة مادة 51 وتمسك إيران بالقانون الدولي وبالأعراف الدولية. وعلينا أن نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي منشأة دولة أنشأت ميثاق الأمم المتحدة، وهي ساهمت في صياغته مع الدول في ذاك الوقت. تصور مثلا أنها لا تتحدث ولا لحظة لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا كيان الصهيوني المسؤولين عن ميثاق الأمم المتحدة وعن القانون الدولي، لأنهم يعرفوا تماما بأن القانون الدولي ليس بجانبهم والحق، وبالتالي الحق ليس بجانبهم. هذه نقطة. النقطة الثانية أريد أن أقولها فيما يتعلق بالدفاع عن النفس ما تقوم به إيران، أنا أعتقد هي تقوم ليس فقط بالدفاع عن النفس عن إيران، هي تدافع عن كل أحوال العالم، تدافع عن كل حق في هذا العالم، وهذه مهمة إنسانية، مهمة إنسانية ليس فقط وطنية إنما مهمة إنسانية، لأنه إيران تعرف إن العدو الإمبريالي الأمريكي والصهيوني يقدمان هما يسيطرون على منطقة وراء منطقة، منطقة وراء منطقة، في حال هم سيطروا على طهران على إيران سيطروا على المنطقة بأكملها ويعرفون ذلك. لذلك إيران اليوم من واجبها الإنساني والأخلاقي الدفاع عن ليس فقط الشعب الإيراني، إنما أيضا الدفاع عن كل أحرار العالم، عن الأمة الإسلامية، عن الأمة كل أحرار العالم في أفريقيا، أنظر في القارة الأفريقية، أمريكا اللاتينية، في آسيا، كل هناك احتفالات، كل ما ينزل تنزل قصيفة على العدو الإسرائيلي. أمام هذا الواقع الشعوب العالم كلها مع إيران، تقف اليوم مع إيران، هذه نقطة لابد من التحديد عليها. أريد أن أضيف الأساس نطرح الناس في بلادي لا تعرف، في كثير من العالم لا يعلمون لماذا إيران انضمت إلى الوكالة الدولية للطاقة النووية وإلى معاهدة منع الانتشار النووي. أريد أن أوضح هذه النقطة بدقيقة واحدة، دليل حسن نية إيران. عندما إيران تنضم إلى الوكالة يفرض عليها أن تسمح بزيارة الخبراء، خبراء النوويين، زيارة خبراء الوكالة، وأنا شخصيا شهدت رئيس الوكالة السابق برادعي في طهران وهو موجود ويقوم بالبحث ويزورون كل المفاعل النووية ليؤكدوا بأن هذه المفاعل النووية ليست مفاعل لها أهداف عسكرية، وهذا عملا طبعا بالفتوى القائد. نضيف إلى ذلك سيد القائد، نضيف إلى ذلك مقابل ذلك تتعهد إيران أيضا بدخولها بأنها لا تسعى لاستعالي للحصول على القنبلة النووية. في المقابل، وهنا الأهم في حديثي الآن، في المقابل ماذا تربح إيران في مقابل تعهدها والسماح بزيارات إلى مفاعل النووية السلمية؟ ثلاث نقاط. أولا حقها حسب الاتفاقية الدولية التي انضمت لها إيران هي حقها في امتلاك الطاقة النووية السلمية، هذا القانون الدولي، تسعى للقانون الدولي. عندما انضمت إيران مقابل السماح للتفتيش حقها بامتلاك السلمي. اثنين، ليس فقط حقها فقط على الدول النووية الكبرى، وهنا المحسود الدول الخمسة أن تساعد إيران في امتلاكها في امتلاكها للطاقة النووية السلمية. يعني اليوم رأينا كيف روسيا كانت تتعاون مع إيران في موضوع النووي لأنها مكلفة من قبل الوكالة الدولية، وهذا شيء مهم جدا. والأهم اليوم ما يحصل اليوم، وهذه نقطة نرسلها وأرجو إعادتها دائما، إن النقطة الثالثة تتعهد الدول للدولة العضوة اللي هي اليوم إيران بأنها في حال كان هناك تهديد من دولة نووية لها، في هذه الحالة على الدول الأعضاء في الوكالة وخاصة دول الخمسة الكبرى أن تدافع عن إيران وهي اليوم. في السابق قلنا هذا عدوان لم يكن عدوان نووي. اليوم الكيان الصهيوني يعتدي على المفاعل النووية السلمية، وبالتالي من واجب الدول اليوم، هناك تهديد نووي لإيران بقصف المفاعل النووية السلمية، والحمد لله أنها لم تتضرر كثيرا، ولكن من واجب الدول الكبرى اليوم أن ترفع إسرائيل وتقول لها أنها تخطت خط الأحمر، وأنها تعتدي على أماكن نووية. وكون إيران عضو في الوكالة الدولية وعضو ومنضم إلى منع الانتشار النووي على هذا الأساس، وتسمح بزيارة المفتشين، فبالتالي على هذه الدول هي أن تمنع إسرائيل وترضع إسرائيل عما تقوم بها بضرب المفاعل النووية. هذا اليوم نحن هنا، هذه نحن هنا في هذا العالم، غابة تسودها القوة والغطرسة الصهيونية والغطرسة الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، ولكن الحمد لله هناك من يدافع عن الحق، وأملنا نحن هنا كبير جدا في لبنان وفي المنطقة العربية وخصوصا في فلسطين، أملنا كبير إن شاء الله بالنصر والنصر 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 لشعبنا في إيران، لأنه سيكون نصرا حتميا لكل أحرار العالم.
بين محاولة فرض معادلات ردع جديدة والسعي لتثبيت الحضور في المعادلة الإقليمية، وهنا تبرز أسئلة جوهرية: ما هي حدود هذه المواجهة؟ ومن المستفيد من توسيع رفعتها؟ وهل يدفع الإقليم مجددا ثمن حسابات تل أبيب وأهداف واشنطن؟ بهذا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة، ولكن تغطيتنا لا تنتهي هنا. الزملاء سيواصلون معكم نقل الصورة وتحليل الحدث. نشكركم بطيب المتابعة، ودعاء إيران أن تبقى قوية بشعبها وشامخة بتاريخها ومنصورة بحقها. في أمان الله.